بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في الدروس الماضية الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، اليوم نريد أن نأتي على شبهتين يذكرهما الفريق الآخر الذي يقول لا يجب العمل بالخبر إلا إذا كان قطعيا، وأما الآحاد فإنه لا يجب العمل بها. هو أتى بشبهتين، الآن سنذكر هاتين الشبهتين ونجيب عليهما. وطبعا إخواننا، من قوة أصحاب الحق أنهم لا يبالون في التعرض للشبهات، يذكرون الشبهات ويجيبون عليها. الإنسان الذي ضعيف إخواننا يخفي الشبهات، أما الإنسان قوي لا، يذكر الشبهات ويجيب عليها. نعم.
ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان.
ما هي المسألة؟ وجوب العمل بخبر الواحد. وجوب العمل بخبر الواحد. الشبهة الأولى،
الشبهة الأولى قولهم لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف يدعي ذلك؟
فكيف يدعى ذلك؟
وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد.
جميل. إذا أنتم عم تقولوا إنه يجب العمل بخبر الواحد، إنه طيب هاي الصحابة كثير منهم جاءتهم أخبار الآحاد وردوها، إذا رد الصحابة خبر الواحد ينقض الإجماع الذي اعتمدتم عليه في إثبات العمل بخبر الواحد. نعم.
فمن ذلك توقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين.
لما أخبره في الصلاة شو قال له؟ قال له أن الصلاة قصرت أم نسيت، يعني الصلاة في خلل، الصلاة 4 ركعات أنت ثلاث ركعتين. الرسول ما أخذ بكلامه، وإنما سأل مين؟ باقي القوم. قال الأصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأتم صلاته. طيب، إذن هو الآن ما أخذ بكلام ذو اليدين، أليس هذا دليل على أنه لم يعمل خبر الواحد؟ هاي شبهة. نعم.
حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو. ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك
جاء المغيرة خبر آحاد، رده حتى جاء معه محمد. نعم، أشهد أنه سمعه من رسول الله وأنا كنت معه.
ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم في رد الحكم بن أبي العاص، وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن ذلك رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق، وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث.
كان يحلف،
كان يحلف على الحديث،
يعني إذا جاءه الراوي لا يخبر روايته حتى يحلفه. الحلف يمين أنك سمعت هذا من رسول الله، إذا لم يخبر خبر الواحد إلا مع اليمين.
ومن ذلك رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله.
ليه؟ بناء على قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
في بكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك مما يكثر. وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي، لا على مذهب من يشترط التواتر.
جميل. إذن أخوان هذه الآن أول جواب، هذا كلها شبهات، هذه القصص كلها إشكالات على أصل مذهبنا بوجوب العمل بخبر الواحد. إن هذو كلها ما عمل خبر الواحد، إن من حيث المبدأ، من حيث المبدأ الآن هذا يدل على أن الصحابة لا يعملون بخبر الواحد الفرد ويشترطون انضمام غيره إليه، لكن لا يشترطون التواتر. الآن لما قال له جيب واحد شاهد معك صار تواتر؟ لا. لما سيدنا علي قال له حلف يمين صار تواتر؟ لا. إذن هم لم يكتفوا بشهادة برواية الواحد حتى ينضاف إليه مؤكد، هذا الذي تدل عليه الأحاديث. أما قولكم إننا لا نعمل بخبر الآحاد لأنه ظني حتى يأتي الخبر ليقين القطع بالتواتر، فهذا الكلام لا تدل عليه هذه الأحاديث. هذا أول جواب. نعم.
فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر. لكننا نقول في الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم، وما ذكرتموه رد.
يعني احنا سابقا الإمام الغزالي ذكر روايات كثيرة تدل على عمل الرسول والصحابة ومن بعدهم بخبر الآحاد، وهذه القصص لا تدل على ما ينقض ذلك، فبقي دليلنا سالما عن النقض. وهذه يعني مواقف كلها تدل على الاحتياط والتثبت في ذلك من غير أن يكون أمرا لازما.
وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الردة ولا تدل على بطلان الأصل.
أنا مثل ذي اليدين مثلا، يعني ذي اليدين عم يصلي بين الصحابة، طب أنت مو عاد لحالك الموضوع هذا ما حد انتبه له غير أنت؟ إذن هنا في إشكال بكلامه لأنه قاعد مع القوم، فلما شهد القوم بصحة كلامه قام الرسول صلى الله عليه. أما أنت الآن كله الآن الشيء كله لا صلاة تامة إلا أنت قلت صلاة ناقصة، كلام مين نأخذ؟ كلام القوم.
كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادة ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل.
تمام. هلأ إحنا في عنا آيات ما عملنا بها، ليه؟ من منسوخة مثلا. إذا مجرد ورود النص لا يكفي للزوم العمل به حتى يستجمع باقي الشروط، فهي النص القرآني متواتر ومع ذلك لم نعمل ببعض النصوص لأنها منسوخة مثلا. كذلك بعض الأقيسة لم نقبلها، لماذا؟ لأنها لم تستجمع شرائط قبول القياس. والقاضي قد يرد الشاهد أحيانا، لماذا؟ لعلة في الشاهد. إذا معنى ذلك رد هذه الآيات وهذه الأقيسة هل يدل على أن القرآن لا يعمل به أصلا؟ لا. وكذلك أيضا خبر الآحاد، رد الرسول والصحابة بعض الحوادث في خبر آحاد لأسباب خاصة، فرد الأخبار الآحاد هنا لأسباب خاصة لا يدل على أن خبر آحاد يرد مطلقا.
ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها. أما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
سوف يأتي على القصص اللي ذكرها قبل شوي ويبين لماذا رد ذاك الراوي. أول شيء ذو اليدين. نعم.
عن قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور.
نعم.
أحدها أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع، هذه الغلط
وبعد أخي
أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده. نعم. وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع.
هذا شيء بعيد أن كل الحاضرين ما حد انتبه إلا أنت.
إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير، وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. الثاني أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعل أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية فحسم سبيل ذلك. الثالث أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة. أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة.
شلون؟ يعني هل أنا الآن لما هذا ذو اليدين قال يعني إنه قصرت الصلاة، شو معناها؟ يجب على الإمام والقوم إتمام الصلاة. طب كيف يلزم الإمام نفسه ويلزم القوم بخبر الواحد؟ الكلام الملزم شو يكون أخوان الملزم؟ مثل الشهادة يعني، بده شهادين أقل شيء. لذلك لما ترتب على كلام ذي اليدين إلزام القوم، شو قلنا؟ لابد من وجود آخر معه ليشهد له بصحة ما قال.
واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد.
هلأ الشهادة إخواننا فيها إلزام، إن إذا اثنين شهود راحوا عند القاضي شهدوا أن فلان طلق زوجته ثلاثا، شو بيساوي القاضي؟ يفرق بينهما. طيب لو هلأ إنسان يعني اثنين شهدا على فلان أنه سرق أو أنه قتل بوصلوا للقصاص، طيب إذا معناها الشهادة ملزمة، أما خبر الراوي إخوانا ما في إلزام، خبر الراوي ما في إلزام. يعني أنا الآن مثلا لما بيجي راوي بيخبر شيء عن رسول الله تبارك عليه، هو ما عم يحكي عن حادثة معينة، عم يحكي عن قضية خبر ديني مطلق مو عن حادثة معينة. لذلك تقبل رواية خبر الواحد ولا تقبل شهادة الواحد. ليه؟ لأن الشهادة فيها إلزام. طيب هون كلام ذي اليدين هل هو خبر مجرد أم هو شهادة؟ ألا شهادة، لذلك صار بده راوي آخر ليحصل نصاب الشهادة لما فيه من إلزام القوم بإتمام الصلاة.
والأقوى ما ذكرناه من قبل. نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة، ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان. أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة
خلصنا لهي.
نعم أما توقف
هلا مسألة ثانية.
نعم أما توقف
نفصل المسألة عن بعض أخي.
نعم
نفصلها حتى بالنبرة، إن الآن انتهت أول حادثة الثانية هلا.
أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ، أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده
مثل ما عنده
ليكون الحكم شو عنده أوكدا.
أوكد.
نعم ليكون الحكم أوكدا وخلافه
ما بدي ألف أو كذا
أو كذا يكون الحكم أوكدا وخلافه فيندفع.
أو خلافه.
نعم أو خلافه. ليكون الحكم أوكدا أو خلافه فيندفع. أو توقف في انتظار استظهار بزيادة، كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد، أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل. ويجب حمله
كل احتمالات لأبي بكر جعلته يتوقف في قبول الرواية أخواننا، خصوصا أنه هو قبل الشاهد أو الراوي الآخر أو التثبت في عصر توافر الصحابة، يعني مو عصر آخر، لكن الصحابة كلهم موجودين أمامه.
أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به. وأما رد حديث عثمان في حق الحكم من أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص، فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد. أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم، وقد كان معروفا بأنه كلف بأقاربه، كلف
يعني يحب أقاربه،
وقد كان معروفا بأنه كلف بأقاربه، فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه، فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعنت،
من أن يقول متعنت،
نعم من أن يقول متعنت، إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره.
جميل، يعني هنا خاف أبو بكر وعمر على عرض عثمان، يا عثمان أنت صادق لكن إيتي بشاهد آخر أو راوي آخر يثبت كلامك حتى لا يتهمك متهم أنك تتكلم عصبيا لقومك. هذا قرايبك هذا بتحكي عنه هيك.
أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله. وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه، بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة. كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القبول عنهم. وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه،
يعني إشارة إلى عدم الفقه والمعرفة.
بيّن أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول، كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
إذن هنا ما رد كلامها مجردا، لكن رد كلامها أنها طلقت ثلاثا ولم يفد لها سكنى، لأن كلامها يعارض القرآن. أسكنوا هنا من حيث سكنتم من وجدكم. فرض الله السكنة للمطلقة، هي تقول ما في سكنة، إذن كلامها يخالف كتاب الله، لذلك لم يقبل كلامها.
الشبهة الثانية،
هي كلها أخوة شبهات على أن خبر الواحد لا يعمل به، أجاب عنها الغزالي. الآن الشبهة الثانية،
تمسكهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم،
يعني لا تتبع ما ليس فيه علم، والعلم شو يعني؟ الشيء اليقيني القطعي، وخبر الآحاد ظني مو قطعي.
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا،
تمام، مو ظننا، من خبر الآحاد يفيد الظن.
وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة في قول العدل حاصلة، وهذا باطل من أوجه. الأول أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز الخطأ فيه.
إذا لماذا نتبعه هنا؟ أنتم عم تقولون الآية الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم، طيب قولكم خبر الواحد لا يعمل به، هل هذا كلام مقطوع به أم مظنون؟ ألا مظنون، إذا معناها بناء على كلامكم ما رح نعمل بكلامكم، فأنتوا حطيتوا قاعدة سنطبقها أولا على كلامكم.
بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذن حكم بغير علم. الثاني أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه. الثالث إن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يروي ولم ينقله العدول. الرابع إن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على شهادة الاثنين والأربعة،
من باب أولى، لأنه طالما لا يعمل إلا باليقين، خبر الاثنين بالشهادة ما في يقين، كيف نعمل بهما؟
والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب، فكذلك بالأخبار. الخامس أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة لأن لا نتيقن إيمانهم فضلا عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث، فليمتنع الاقتداء.
يعني بناء إذا بنطبق الكلام هيك معناها ما مصل وراء إمام، ليه؟ هل الإمام إحنا متيقنين متوضي؟ ما في يقين، وإنما هو جاءنا وصلى إماما، شو الأصل في أنه متوضي؟ هل هذا يقين؟ لا، إذا بناء على كلامك لازم ما مصل وراء ولا وراء إمام. شوفوا إخوان، هذا لازم مذهبهم، يلزم على كلامكم هذه الإشكاليات، وهذا كله باطل. لذلك هذه اللوازم الباطلة تدل على بطلان مذهبكم وبطلان فهمكم للآية.
في شروط الراوي وصفته،
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.